بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على إمام الأتقياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فنستكمل إن شاء الله تعالى ما بدأناه من التعليق على كتاب مواقع العلوم في مواقع النجوم للإمام جلال الدين البلقيني رحمه الله تعالى ورضي عنه. وكنا قد توقفنا بحمد الله تعالى وتوفيقه في التعليق على الأنواع المتعلقة بالعموم والخصوص، وقد ابتدأها المصنف رحمه الله تعالى من النوع 32. فنبدأ، وكنا في المرة الماضية قد يعني بدأنا بالمدخل إلى أنواع العموم والخصوص، ونبدأ إن شاء الله سبحانه وتعالى في هذا المجلس بالتعليق على كلام المصنف رحمه الله تعالى. المصنف رحمه الله تعالى تكلم عن الأنواع المتعلقة على أنواع المعاني المتعلقة بالأحكام، أنواع المعاني المتعلقة بالإيه؟ بالأحكام. وكثير من هذه الأنواع كما سيأتي إن شاء الله تعالى يبحثها علماء الأصول في باب دلالات الألفاظ. يبحثها علماء الأصول في باب دلالات الألفاظ، وسنجتهد بإذن الله تعالى أن نعلق عليها بما يتيسر إن شاء الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعل الله عز وجل هذه المجالس في موازين حسناتنا، وأن يثقل الله عز وجل بها يعني موازيننا، وأن يتقبل الله عز وجل منا ومنكم صالح العمل. يعني بس واضح. طيب، قال رحمه الله تعالى: النوع 32، وهو من أنواع المعاني المتعلقة بالأحكام. يقول رحمه الله تعالى: النوع 32، وهو من أنواع المعاني المتعلقة بالأحكام، العام المبقى على عمومه. العام المبقى على عمومه، وهو أحد أنواع العام التي ذكرناها في المرة الماضية. وهي كم نوع من أنواع العام التي ذكرناها في المرة الماضية؟ ذكرنا أن العام إما أن يكون عام مبقى على عمومه، وإما أن يكون العام يراد به الخصوص، وإما أن يكون عام مخصوص، أو عام دخله الإيه؟ دخله الخصوص. فهو يتكلم رحمه الله تعالى عن النوع الأول من أنواع العام الثلاثة، وهو من أنواع وهو العام المبقى على عمومه. فيقول: اعلم أن هذا النوع عزيز المثال، إذ ما من عام إلا وقد يتخيل فيه تخصيص، فنحو قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، عام لا يخرج منه إلا من لا تكليف عليه من الصبي والمجنون. والتحقيق أنه لم يخرج من العام، بل لم يتناوله اللفظ، لأن الخطاب مع أهل التكليف. هذا النوع يقول المصنف رحمه الله تعالى في أوله: العام، يعني هذا النوع من التعميم أو من العموم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه عزيز المثال، أنه عزيز المثال. والحقيقة أن الصحيح في هذا النوع أنه ليس عزيز المثال، وإنما مثاله كثير في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك اعترض كثير من العلماء على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. اعترض كثير من العلماء على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وذكر أن هذا النوع هو نوع يعني ليس عزيز المثال كما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، كما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. طيب، الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه ورحمه الله تعالى رحمة واسعة، تعرض لهذا النوع في كتابه الرسالة. تعرض لهذا النوع في كتابه الرسالة، ذكر هذا النوع في كتاب الرسالة، وذكره الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه تحت باب، طيب، ذكره الشافعي رحمه الله تعالى في رسالته. هو يقول: العام المبقى على عمومه، ونحن قد ذكرنا أن من تسمياته أيضا العام المحفوظ أو العام الباقي على عمومه. وقوله عزيز المثال قلت خالفه غيره، خالفه غيره. ولذلك قال الإمام الزركشي رحمه الله تعالى في البرهان: خطاب العام المراد به العموم وهو كثير في القرآن. خطاب العام المراد به العموم وهو كثير في القرآن. ووجه الإمام السيوطي كلام الإمام البلقيني رحمه الله تعالى بأن مقصوده في الأحكام الفرعية. يعني الإمام البلقيني يقول: اعلم أن هذا النوع عزيز المثال. فالإمام السيوطي يقول: مقصوده يعني في الأحكام الفرعية. يقول: فالظاهر أن مراد البلقيني أنه عزيز في الأحكام الفرعية. لكن كلام الإمام السيوطي رحمه الله متعقب بما ذكره الإمام البلقيني في نهاية هذا الباب، لأنه ذكر أمثلة ليست من الأحكام الفرعية. لأنه ذكر أمثلة ليست من الأحكام الفرعية. ولذلك جنح كثير من العلماء أن غالب عمومات القرآن عمومات محفوظة لا مخصوصة. وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فهو يقول: اعلم أن هذا النوع عزيز المثال، إذ ما من عام إلا وقد يتخيل منه تخصيص، نحو قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم. عام لا يخرج منه إلا من لا تكليف عليه من الصبي والمجنون. والتحقيق أنه لم يخرج من العام، بل إنه لم يتناوله اللفظ، لأن الخطاب مع أهل التكليف. يعني هم يقولون أن الخطاب، أن هذا الخطاب، بعض العلماء يعني يقول إن ده عام، يعني عام دخله التخصيص اللي هو: يا أيها الناس اتقوا ربكم. لكن هو الإمام البلقيني يريد أن يقول أن هذا الخطاب مع عمومه، يعني هذا الخطاب مع عمومه، إلا أنه لا يتناول الأطفال والإيه؟ إلا أنه لا يتناول الأطفال والمجانين، لأنهم لم يدخلوا أصلا حتى يخرجوا. يعني الصبي والمجنون لم يدخل، لم يتناوله لفظ الناس حتى يخرج من الأمر، حتى يخرج من التكليف. واضح؟ طيب، قال: ونحو قوله تعالى، ونحو قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة. هذا عام في جميع الميتات، والعام في الأشخاص، عام في الأحوال والأزمنة، لكن دخله التخصيص بميتة البحر، من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور في البحر: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. رواه أصحاب السنن الأربعة وهو حسن، ومنهم من صححه. وكذلك دخله التخصيص بالجراد. وفي الأحوال، يعني هو ذكر يقول إن ده عام في جميع الميتات، والعام في الأشخاص عام في الأحوال والأزمنة، لكن دخله التخصيص بميتة البحر، ودخله التخصيص بالجراد، ودخله التخصيص في الأحوال بحالة الإيه؟ بحالة الاضطرار، بقوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. ما معنى هذا الكلام؟ صورة هذه المسألة أن مثلا قول الله عز وجل: اقتل فاقتلوا المشركين في سورة التوبة، هذا عام في كل مشرك، صح؟ هذا عام في كل مشرك، لكن هل يدل على قتله في كل حال كان عليها، وفي كل زمان، وفي أي مكان أو لا؟ ما ذكره الإمام البلقيني رحمه الله هو قول جمهور العلماء. صورة المسألة واضحة؟ يعني قول الله عز وجل: فاقتلوا المشركين مثلا، هذا عام في كل مشرك، لكن هل يدل على قتله في كل حال كان عليها، وفي كل زمان، وفي أي مكان أو لا؟ هذه صورة المسألة. يعني افهموا الأول صورة المسألة حتى نشرحها. قول الله عز وجل: فاقتلوا المشركين، هذا عام في كل مشرك، لكن هل هذا العموم يستدل به على قتل؟ ما هو الأمر بالقتل، قتل المشركين يعني، فهل يدل على قتله في كل حال كان عليها، سواء كان مشرك أصلي، مشرك مرتد، مشرك في بلاد الصين، مشرك في بلاد ولا إيه بالظبط؟ وفي كل زمان، أيام الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا الأيام دي بس، ولا إيه بالضبط يعني؟ وفي أي مكان أو لا؟ ها؟ ذهب جمهور العلماء إلى أن عموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع. أنا مش عاوز إجابة، يعني لا أريد الإجابة، لكن أنا سأجيب. لكن الفكرة إن صورة المسألة واضحة ولا لا؟ فذهب جمهور العلماء إلى أن عموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع، أي أن عموم العام لجميع أفراده يدل بالالتزام لا بالمطابقة على عموم الأزمان والأحوال والأمكنة، لأنها لا غنى للأشخاص عنها. فاهم حاجة يا عم الشيخ؟ إن شاء الله. يعني إيه الكلام ده هو؟ معلش أنا مريض شوية فيعني اعذروني. هو يقول أن عموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع. يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع. اقتلوا المشركين في أي مكان، أي مشرك، ماشي؟ فعموم العام لجميع أفراده يدل بالالتزام لا بالمطابقة. يعني إيه يدل بالالتزام لا بالمطابقة؟ يعني إيه يدل بالالتزام لا بالمطابقة؟ اللي هو عموم الأشخاص، إحنا بنتكلم عن الشخص، ماشي؟ بنتكلم عن الشخص المشخص. عموم العام لجميع أفراده يدل بالالتزام لا بالمطابقة. إحنا عندنا الدلالات الوضعية اللفظية 3 دلالات: دلالة اللفظ بالمطابقة، ودلالة اللفظ بالتضمن، ودلالة اللفظ بالالتزام. دلالة اللفظ بالمطابقة هي دلالة اللفظ على تمام ما وضع له، على تمام ما إيه؟ ما وضع له. لما أنا يعني أقول الإنسان، فالإنسان حيوان ناطق، حيوان ناطق، حيوان يعني إيه؟ يعني حي، حيوان يعني حي مش شتيمة، فحيوان ناطق، خلاص كده؟ ويدل هذا اللفظ بالتضمن على جزء معناه لا على تمام معناه، إما إن إحنا نقول إن هو حيوان، وإما إن إحنا نقول إن هو إيه؟ ناطق. ويدل بالالتزام على خارج من معنى، خارج من المعنى، وهذا الخارج من المعنى يفهم بالالتزام. ازاي يفهم بالالتزام؟ يعني احنا لما نفهم الانسان نعرف ان الانسان ده هو ماشي، نعرف ان الانسان ده هو ضاحك بالقوة، نعرف ان الانسان ده هو له صفات معينة. هذه الصفات ليست من مطابقة اللفظ على معناه، وإنما هو يعني أنا مثلا هذا القلم، أي قلم مثلا، هذا القلم مثلا يتكون من هذا الجسم وهذا وهذا الغطاء مثلا. فلما نقول القلم يبقى هو بيدل، ده تقريب بس يعني، يعني هذا كله تقريب، يبقى بيدل بالمطابقة على الاثنين، على الجسم وعلى الغطاء. طيب إذا قلت كيف يدل بالتضمن؟ إما على هذا وإما على هذا. طب كيف يدل بالالتزام؟ يدل بالالتزام إن في حد بيكتب بيه، إن في حد صنعه، وهكذا. طيب فالجمهور ذهبوا إلى أن عموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع، فعموم العام لجميع أفراده يدل بالالتزام لا بالمطابقة على عموم، يعني هو بالمطابقة يدل على الشخص، يدل على الايه؟ الشخص. لكن بالالتزام يدل على في اي زمان وفي اي حال وفي اي مكان، لانه لا غنى للاشخاص ان هم يكونوا موجودين في زمان او مكان او حال. نضرب مثالا، قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذا على كل زان، صح؟ على اي حال كان، من طول وقصر وبياض وسواد وغير ذلك، وفي أي زمان وفي أي مكان كان. واضح؟ واضح كده؟ واضح يا إخوانا؟ هذا هو القول الأول. القول الثاني وهو قول الإمام القرافي رحمه الله وقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والإمام القرافي رحمه الله تعالى ورضي عنه قرر هذه المسألة في أكثر من كتاب، وجماعة أيضا، أن العام في الأشخاص مطلق في المذكورات، مطلق في المذكورات، لانتفاء صيغة العموم فيها، لانتفاء صيغة العموم فيها. فمعنى هذه القاعدة عندهم أن اللفظ إذا ورد عاما، اللفظ إذا ورد عاما في الأشخاص فهو مطلق في الأحوال، يعني لا يجوز تقييده بحال دون أخرى إلا بدليل، إلا بدليل. يعني إذا قدر أن الإنسان تعارض عنده خبران أو أمران، عام وخاص، وقدم الخاص أو وقدم الخاص على العام، فإنه يعلم أن ذلك ليس يتعارض في نفس الأمر، وأن المعنى الخاص لم يدخل في إرادة المتكلم باللفظ العام أصلا. فالدليل الخاص يبين ما لم يرد باللفظ العام، الدليل الخاص يبين ما لم يرد باللفظ الايه العام. فاقتلوا المشركين، طلع اهل الكتاب اللي بيدفعوا الجزية من لفظ المشركين، هم اصلا لم يدخلوا في الايه، لم يدخلوا في العام. هو ده الفرق، هو ده الفرق بينهم، لم يدخلوا في العام. يعني الدليل الخاص اللي هو في قول الله سبحانه وتعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، لا، الدليل الخاص دل على أن المشرك إذا دفع الجزية لم يدخل في الإيه؟ في قوله فاقتلوا المشركين. واضح؟ طيب، يبقى إذن الدليل الخاص يبين ما لم يرد باللفظ العام، كما في قوله يوصيكم الله في أولادكم، فالسنة بينت أن ده طبعا، انتبهوا. تاني، معلش المسألة ممكن تكون تحتاج إلى تصوير أفضل شوية. اللي بيقول إن هذا عام دخله التخصيص بيقول إيه؟ بيقول إنه لو إنسان تعارض عنده عام وخاص، أمران عام وخاص، فإنه يعلم إن ده ليس بتعارض في نفس الأمر، وإن المعنى الخاص لم يدخل في إرادة المتكلم باللفظ العام. يعني الدليل الخاص يبين ما لم يرد باللفظ العام، زي مثلا قول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم، السنة بينت إن الكافر والعبد والقاتل لم يدخل في ذلك. طيب، ده على قول الجمهور ولا على قول القرافي وشيخ الإسلام تيمية؟ جميل جميل. طيب، أيوة، هذا على قول الجمهور، هذا على قول الجمهور، صح، هذا على قول الجمهور، لأن الجمهور ذهبوا إلى أن عموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاء. طيب، جميل، يبقى ده فعلا على قول الجمهور. طب ما على قول ابن القرافي وابن تيمية؟ قالوا إن العام في الأشخاص مطلق في الأحوال. يعني إيه؟ هم يقولون إن الآية اللي هي يوصيكم الله في أولادكم تعم كل ولد، ولكن لم يبين في الآية الحال الذي يرث فيها الولد والحال التي لم يرث فيه. طبعا الحال عادي، نقول الذي والتي عادي، ولكن هذا مبين في نصوص أخرى. فهم يقولون لفظ القرآن باق على عمومه، باق على عمومه، هو ده مدخل المسألة هنا، ولكن ما سكت عنه لفظ القرآن من الشروط والموانع مبين في نصوص أخرى. يعني والسارق والسارقة دي عموم، يقول إن ده عام، عمومات القرآن وظواهره، ولا يقولون إن اللفظ متروك، ولكن يقولون ما سكت عنه اللفظ بين في نصوص إيه؟ بين في نصوص أخرى. فيقولون في فرق بين ما يعمه اللفظ وبين ما سكت عنه من أحوال، من أحوال. ماشي؟ واضح ولا مش واضح؟ يعني هم يقولون ثاني أيضا، هم يقولون إن صيغ العموم وإن كانت عامة في الأشخاص لكنها مطلقة في الأزمنة والبقاع والأحوال والمتعلقات، فهذه الأربعة لا عموم فيها من جهة ثبوت العموم في غيرها، حتى يوجد لفظ يقتضي العموم فيها. تقول مثلا: لأصومن الأيام، لأصلين في البقاع، لأطيعن الله في جميع الأحوال، لأشتغلن بتحصيل المعلومات. فإذا قال الله تعالى: فاقتلوا المشركين، هذا عام في جميع أفراد المشركين، لكنهم يقولون، اللي هو ابن تيمية والقرافي، هو مطلق في الأزمنة والبقاع والأحوال والمتعلقات، يعني يقتضي النص أن يقتل كل مشرك في زمان ما ومكان ما وحالة ما وقد أشرك بشيء ما، ولا يدل اللفظ على خصوص يوم السبت ولا مدينة معينة من مدائن المشركين، ولا إن المشرك ده طويل أو قصير، ولا إن شرك وقع بالصنم أو بالكوكب، بل اللفظ مطلق في هذه الإيه؟ في هذه الأربعة. بل اللفظ مطلق في هذه الأربعة. خلاص؟ ده قول القرافي رحمه الله تعالى، يعني ده تقرير كلام الشهاب القرافي رحمه الله تعالى وكلام ابن تيمية. وكلام ابن تيمية. الجمهور قالوا: لا، إن العام في الأشخاص عام أيضا في الأزمنة والبقاع والأحوال والمتعلقات. فإن التعميم في الأشخاص يلزم منه التعميم في هذه الأشياء المذكورة، وعدم التعميم في هذه الأشياء المذكورة يلزم منه عدم التعميم في وعدم التعميم في الأشياء المذكورة يلزم عنه عدم التعميم في الأشخاص. يعني قتل المشركين في زمان ما ومكان ما لا يلزم منه قتل جميع المشركين في الأزمنة والأمكنة الباقية. هذا يعني رد على كلام، هذا رد على كلام الإيه؟ القرافي. هذا رد على كلام القرافي ذكره بعضهم. واضح كده يا أخوانا؟ يبقى إذن هو يقول إن مثلا حرمت عليكم الميتة عام في جميع الميتات، والعام في الأشخاص عام في الأحوال والأزمنة. يبقى هو هنا وافق قول من؟ قول الجمهور. وافق هنا قول الجمهور الذين يقولون أن عموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع. التانيين بيقولوا لا، إن العام في الأشخاص مطلق، يعني هو باق على عمومه، هو لفظ عام باقي على عمومه لم يدخله التخصيص. طب ما اللي بيحصل فيه إيه؟ بيحصل فيه بيان، نزود شروط، نضيف موانع. واضح؟ إيه، واضح يا أخوانا كده؟ تمام هذه المسألة. طيب الحمد لله. قال: ونحو قوله تعالى: وحرم الربا، هذا عام في جميع وجوه الربا، هذا عام في جميع وجوه الربا. طيب، من ربا الفضل وربا النسيئة وربا اليد، لكن طرقه التخصيص بالعرايا، وهي بيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب فيما دون 5 أوسق، فيما دون 5 أوسق. طيب، المصنف رحمه الله تعالى يقول إن قول الله عز وجل وحرم الربا ده عام في جميع، هو انتبهوا إلى إن هو بيتكلم عن العام الباقي على عمومه، فهو بيقول إن ده نوع عزيز المثال، وإن ما فيش عام في القرآن إلا، يعني ما فيش عام إلا وقد يتخيل فيه التخصيص. وبعدين بيذكر أمثلة عامة دخلها التخصيص، يعني بيذكر أمثلة عامة دخلها الإيه؟ التخصيص. فهو بيقول إن من الأمثلة العامة التي دخلها التخصيص قوله تعالى وحرم الربا. الأصل إن حرم الربا يعني أي ربا في جميع وجوه الربا، ده العموم. لكن سواء كان الربا ده ربا الفضل، وربا الفضل هو البيع مع زيادة أحد العوضين عن الآخر، ربا الفضل البيع مع زيادة أحد العوضين عن الآخر. واحد بيشتري مثلا 5 جرام ذهب ب6 جرام ذهب، ده اسمه ربا الإيه؟ ربا الفضل. هذا محرم، ماشي، هذا محرم. وربا النسيئة، وربا النسيئة أو ربا النساء، هو البيع مع مع ايه؟ ايه هو ربا النسيئة؟ ايوه، ربا النسيئة هو يعني ما صورته، ما صورة ربا النساء او ربا النسيئة؟ هو ربا النسيئة هو البيع لأجل أصلا، ربا النسيئة هو البيع لأجل، لكن ما صورته؟ ما صورة ربا النسيئة؟
يزيد من الدعم مع الوقت.
أيوة، يزيد في الثمن. أيوة، يزيد في الثمن زي الربا البنوك الآن، ربا القرض، إن هو يروح يقترض، إن هو يروح يقترض، ماشي؟ فيقول له مثلا، أو حتى في الأصناف الربوية، وهو نفس اللي بيحصل، إن هو يروح يقول له مثلا آدي 5 جرام ذهب بمثلا 20 جرام فضة، وليكن يعني، بس بعد سنة أو بعد سنتين أو بعد 3، هذا يسمى بربا الإيه؟ بربا النسيئة، هذا يسمى بربا النسيئة، خلاص؟ طبعا ربا البنوك والعياذ بالله يدخل فيه كل شر، يعني يدخل فيه كل شر. طيب، وربا قال رحمه الله تعالى يدخل في ربا الفضل وربا النسيئة وربا اليد. وربا اليد هو البيع مع تأخير قبض أحد العوضين أو قبض أحدهما، ماشي؟ ربا الفضل هو البيع مع تأخير قبض أحد العوضين أو قبض أحدهما، إيه؟ آه، ربا اليد، ما أنا قلت إيه؟ لا، ربا الفضل خلاص إحنا خلصناه، إنما ده ربا اليد، هذا يسمى ربا اليد. يبقى إذا عندنا ربا النسيئة، وربا النسيئة كما قلنا هو تأخير القبض في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل. وقيل إن ربا النسيئة هو بيع الربوي بجنسه نسيئة، وهو اللي كان مشهور في الجاهلية، الواحد منهم كان يحط ماله أو يدفع ماله لغيره إلى أجل، على أن يأخذ منه كل شهر قدر معين، ورأس المال باق بإيه؟ بحاله، فإذا حل طالبه، إذا حل طالبه برأس ماله، فإن تعذر عليه الأداء زاد في الحق والأجل، وتسمية هذا نسيئة، مع أنه يصدق عليه ربا الفضل، لأن النسيئة هي المقصودة منه بالذات، هي المقصودة منه بالإيه؟ بالذات. وربا اليد عند الشافعية متشابه مع ربا النسيئة، لكنه عند الشافعية، ربا اليد عند الشافعية يتشابه مع ربا الإيه؟ يعني ربا النسيئة عند الشافعية هو ربا الديون، ربا النسيئة هو ربا الديون، وربا اليد هي من زيادات الشافعية، ربا اليد هي من زيادات الايه؟ من زيادات الشافعية، وقد عرفها الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى بالتعريف الذي ذكرته لكم، وهو البيع مع تأخير قبض أحد العوضين أو قبض ايه؟ مع تأخير، أيوه، أو قبض أحدهم. طيب، قال رحمه الله: لكن طرقه التخصيص بالعرايا، طرقه التخصيص بالعرايا، يعني ايه العرايا؟ العرايا هي ان يبيع الرطب على النخل بخرصه تمرا، او العنب بخرصه زبيبا فيما دون 5 اوسق، 5 اوسق تقريبا تساوي 700 كيلو جرام تقريبا. ليه؟ لانه لما ورد النهي عن بيع التمر رطبا بما يساويه من جنسه يابسا، الناس كان فيهم من يرغب أن يأكل الرطب أو العنب من على الشجر، صح؟ وليس لديه نخل وليس لديه عنب، فيعمل إيه؟ رخص الشرع فيما ذكر تلبية لحاجة الناس وتخفيفا عليهم وتيسيرا عليهم. واضح كده العراية؟ قال رحمه الله تعالى: واضح يا اخوانا العراية كده؟ هي بيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب فيما دون 5 أوسق، وقد حكى الماوردي خلافا في أن العرايا مستثناة من قاعدة الربا، أم أصل مستقل بذاته مجوز للحاجة؟ يعني الإمام الماوردي رحمه الله يقول إن المذهب ده كله كلام عند الشافعية، لا يختلف علماء المذهب أن العرية لا تجوز فيما زاد على 5 أوسق لعموم نهيه صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، وتجوز فيما دون 5 أوسق ولو بمد، يعني مفيش لإباحة العرية. طيب جواز العرية في 5 أوسق، وفي جوازها في 5 أوسق قولان، ماشي؟ فهو يقول إن الماوردي أولا حكى خلافا في أن العرايا مستثناة من قاعدة الربا، سيأتي شرح الكلام، أم أصل مستقل بذاته مجوز للحاجة؟ يعني هل هي مستثناة من قاعدة الربا؟ يعني هي يجري فيها الربا ولا لا؟ هي حكم أصلي في الشرع. طبعا الإمام ابن القيم رحمه الله نصر إن هي يعني أصل مستقل بذاته مجوز للحاجة. طب ايه اللي ترتب على حكايه الماوردي؟ خرج على ذلك القولين في جواز 5 أوسق. يبقى احنا اتفقنا ان المذهب احنا الان بنشرح كلام الماوردي على والماوردي من ائمه الشافعيه. فهو يقول ان الامام الماوردي رحمه الله تعالى يتفق علماء المذهب ان ما زاد على 5 أوسق محرم، وما نقص عن 5 أوسق ولو بمد جائز. طيب ال5 أوسق بقى جائزة ولا لا؟ على قولين، فإن داود بن الحصين شك في أن جواز 5 أوسق المجوز هل هو 5 أوسق أو دون 5 أوسق، وللشافعي قولان في تجويز 5 أوسق. طيب يعني هو يريد أن يقول، طيب خلينا نقرأ الآن كلام الماوردي ثم نشرح الكلام جميعا. قال الماوردي: فإن قلنا إن العراية مستثناة من قاعدة الربا فلا يجوز إلا ما دون 5 أوسق قطعا، لأن الأصل التحريم إلا ما خرج بيقين. خلوا بالكم إيه اللي يترتب على القول بالتخصيص وعلى القول بأنها أصل مستقل، ماشي؟ فهو يقول لو قلنا إن العراية مستثناة من قاعدة الربا، فالمستثنى إيه يا عم الشيخ؟ ها؟ المستثنى ايه يا عم الشيخ؟ ايوه، ما هو المستثنى العرايه، لكن هو يقول ان قلنا ان العرايه مستثناه من قاعده الربا فلا يجوز الا ما دون 5 أوسق قطعا. ليه؟ لان الاصل هو التحريم، لانه جاء على خلاف الاصل، لان الاصل التحريم الا ما خرج بيقين، والذي خرج بيقين هو ما دون 5 أوسق، وان قلنا انها اصل مستقل جاء القولان، ماشي؟ هنأتي للرد الإمام ابن القيم رحمه الله على كلام الإمام الماوردي. لكن هذه المسألة الماوردي رحمه الله تعالى أوردها، فهو بيقول إنه إيراد هذه المعاملة على أكثر من 5 أوسق لا يجوز، ويجوز إيرادها على دون 5 أوسق. طيب وفي تصحيحها في 5 أوسق، هو بيقول هنا: وللشافعي قولان في تجويز 5 أوسق. والإمام الجويني رحمه الله له عبارة جميلة، يقول: وفي تصحيحها في 5 الأوسق تردد للشافعي وتميل قول. تردد الإمام الجويني صاحب عبارة من أمتع ما يكون، وكتابه نهاية المطلب من أمتع ما يكون في العبارة الفقهية، ومن أمتنها أيضا رحمة الله تعالى عليه. طيب الإمام ورد يقول إن إحنا ما القدر الذي أبيح من العرية؟ المذهب إن العرية لا تجوز فيما زاد على 5 أوسق لعموم نهيه صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، وتجوز دون 5 أوسق ولو بمد لإباحة العرية. طيب في 5 أوسق قولان، أحدهما نص عليه في كتاب الصرف أنه لا يجوز، في 5 أوسط، واختاره المزني لأن تحريم المزابنة عام. يعني إيه المزابنة ديت؟ المزابنة أن يبيع الرطب على رؤوس الشجر بما يساويه خرصا من التمر المجذوذ، يعني المقطوع أو المقطوف. ده اسمه الإيه؟ المزابنة. فهو بيقول إن الإمام نص في كتاب الصرف على عدم جواز العرية، على عدم جواز العرية في 5 أوسق، في 5 أوسق لا دون ولا إيه ولا زيادة. الزيادة حرام واللي دون حلال. إحنا بنتكلم فين؟ في 5، لأن تحريم المزابنة عام وإباحة العرية خاص، وال5 شك والعموم لا يختص بالشك. وروى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صدقة في العرية، وال5 وصاعدا فيها الصدقة. ده التعليل، الدليل والتعليل للحكم. فلم تجز أن يكون من جملة العرية، ولأن العرية تختص بالقليل دون الكثير، لتحريمها فيما زاد على 5 لكثرته، وإباحتها فيما دون 5 لقلته، وال5 في حد الكثرة لوجوب الزكاة فيه، وما دونها في حق القلة لانتفاء الزكاة فيه. جميل. الإمام الماوردي، وشوف يعني سبحان الله كلام الأئمة الكبار. الإمام الماوردي متوفى سنة 450، توفى سنة 450، كلامه سهل. والقول الثاني نص عليه في كتاب الأم في جواز العرية في 5 أوسق، لأن تحريم ما زاد على 5 إنما كان لدخوله في المزابنة قطعا، وتحليل ما دون 5 لدخوله في العرية يقينا، وال5 وإن كانت شكا فلا يجوز إلحاقها بالمزابنة دون العرية لأمرين: أحدهما لما فيه من نفي الشك عنها بعد ثبوته فيها، والثاني أن عموم المزابنة قد صار مجهولا باستثناء العرية المجهولة منها. وإذا لم يجز إلحاقها بالمزابنة وجب إلحاقها بالعرية لأمرين: أحدهما أن الأصل في البيوع الإباحة لعموم قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، والثاني رواية عطاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا فعم ولم يخص. واحتمل أن تكون رواية من روى في 5 أوسق أو دون 5 أوسق على وجه التخيير، لأنها قد تستعمل في التخيير كما تستعمل في الشك. واضح؟ واضح يا أخوانا كده الكلام؟ طيب، قال إن شاء الله يكون واضح يعني: وهذا الذي ذكره متعقب. ده كلام مين؟ وهذا الذي ذكره ده كلام مين؟ كلام البلقيني. وطبعا الإمام البلقيني هو من أئمة الشافعية الكبار، وأبوه شيخ الإسلام وشيخ الشافعية وإمامهم ومقدمهم في عصرهم، سراج الدين البلقيني رضي الله تعالى عنه وأرضاه. به تخرج كبار أهل العلم، حافظ ابن حجر والزركشي والجلال البلقيني، وأئمة كبار تخرجوا بالسراج البلقيني. وقد ذكرت لكم أن ابن كثير رحمه الله حصلت له المحنة بسبب أنه لما رأى سراج الدين البلقيني، ابن كثير صاحب التفسير، ذكرت لكم أنه حصلت له محنة في الشام بسبب أنه لما رأى سراج الدين البلقيني قال له إيه: أذكرتنا سمت ابن تيمية. أذكرتنا سمت ابن تيمية، مجرد أنه قال له هذه الكلمة الراجل يعني يعني أصابته المحن، لمجرد أنه قال له هذه الكلمة. فهو إمام كبير يعني من أئمة الشافعية، فهو يتعقب على القاضي الماوردي. قال: وهذا الذي ذكره متعقب، لأن وإن قلنا إنها أصل مستقل إلا أن الراوي شك، والشك لا يثبت حكما. والحق إن هذا التعقب على الماوردي رحمه الله تعالى لا يرد، لأن الماوردي حكى القولان و كأنه مال إلى جواز العرية في 5 أوسق، وعلل ذلك ودلل عليه كما قد ذكرناه قبل قليل. طيب، مع إيه معنى إنها أصل مستقل إلا أن الراوي شك، والشك لا يثبت حكما؟ هو يريد أن يقول كما قال الجويني: الأصل أن يضطرد التحريم الثابت على موجب القياس والنهي المطلق عن المزامنة، ولا يثبت التصحيح في هذا النوع إلا على ثبت. يعني لو إحنا عاوزين نقول إن الخمسة أوسق جائزة، فلا بد أن يثبت في هذا النوع على ثبت. والرواية مترددة في الخمسة، وقد روينا في صدر الباب أن داود بن الحصين هو الذي تشكك، وإنما ذكرت هذا لأقطع وهم من يعزي هذا اللفظ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتقد أنه صلى الله عليه وسلم قال فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق. فإنه لو صح أدل اللي ذكره القاضي الماوردي، وده متعقب صح اللي ذكره القاضي الماوردي في الآخر، اللي ده يحتمل التخيير. فهو الجويني بيقول لا، الكلام ده غلط، هذا وهم. ليه؟ قال له أن لو صح هذا عن رسول الله لكان تخييرا، بس ده ما صحش عن رسول الله. هذا التردد من الراوي، فالخمسة مشكوك فيها، ومعنا الأصل الثابت في التحريم، فينبغي أن نطرده. ومن قال بالتصحيح في الخمسة وهو ظاهر النص فتوجيهه عسير جدا. ظاهر نص من؟ ظاهر النص يعني ظاهر نص؟ لا، ظاهر نص الشافعي. ظاهر النص، أيوه، جزاكم الله خير يا أستاذ. ظاهر النص يعني ظاهر نص الإمام، نص يعني نص الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه. طيب، جميل. قال: وقد قال المزني أو إسحاق المزني، رأس الناس في الخلاف وتلميذ الإمام الشافعي رحمه الله وصاحب المختصر، الذي قيل إن المرأة في مصر لم تكن تتزوج إلا ويكون في جهازها هذا الكتاب اللي هو كتاب المختصر للإمام المزني رحمه الله تعالى، هو أحد تلامذة الشافعي الكبار. الإمام المزني رحمه الله أحد تلامذة الشافعي الكبار وصاحب كتاب المختصر المشهور، هو وأيضا صديقه وصاحبه وإمام الشافعية ومقدمهم وصاحب الحلقة بعد الإمام أبو يعقوب البويطي، فله مختصر أيضا وكلاهما مطبوعان. وقد قال المزني: قال الشافعي رحمه الله: وأحب أن تكون العرية أقل من خمسة أوسق، ولا أفسخه في الخمسة وأفسخه في أكثر، وأفسخه في أكثر. قال المزني: يلزمه أن يفسخ البيعة في خمسة أوسق، لأنه شك. هو يريد أن يورد على الإمام الشافعي، لأنه شك، وأصل بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر حرام بيقين، فلا يحل فيه إلا ما أرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقين، فأقل من خمسة أوسق يقين على ما جاء به الخبر، وليست الخمسة بيقين، فلا يبطل اليقين بالإيه؟ بالشك. فلا يبطل اليقين بالشك. يعني هو يقول، يريد أن يقول الإمام المزني رحمه الله تعالى، يريد أن يقول إن يلزم إنه يفسخ البيع في خمسة إيه؟ أوسق، لأنه شك. وأصل البيع اللي هو الوجه الأول اللي ذكره الإمام الماوردي رحمه الله، الوجه الأول اللي ذكره الإمام الماوردي إن ده حرام لا يجوز، وهذا أيضا مذكور عن الشافعي إن هو لا يجوز، واختاره من؟ المزني. والإمام الماوردي نص على ذلك أن هذا هو اختيار المزني. ليه؟ لأن تحريم المزامنة عام، وإباحة العارية خاص، والخمسة شك، والعموم لا يختص بالشك. هذا مراد قول الإمام الإيه؟ المزني رحمه الله تعالى. وطبعا صحح شيخ الإسلام زكريا رحمه الله تعالى أن محل الرخصة فيما دون خمسة أوسق بتقدير الجفاف بمثله، وقد روى الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق. شك داود بن الحصين أحد رواته، فأخذ الشافعي بالأقل في أظهر قوليه، فاستظهر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذا القول. طيب، واضحة المسألة؟ الحمد لله واضحة. ها، طيب، واضحة يا أخوانا. قال: ومن العام المبقى على عمومه قوله تعالى: هو الذي خلقكم، الحمد لله، هو الذي خلقكم من نفس واحدة، فهذا عام باق على عمومه، وكذلك وهو بكل شيء عليم، وهو أعم العام، وهو أعم العالم. طيب، وهذا طبعا واضح، خلقكم من نفس واحدة، هذا واضح، يعني الضمير عام، لأن جميع الناس خلقوا من تلك الإيه؟ من تلك النفس. وأيضا بكل شيء عليم، هذا عام أيضا، هذا عام، بل هو أعم العام، لأنه عام عموم تام في الجزئيات ودقائق الموجودات. وإذا قال وهو بكل شيء، والشيء أعم العام، الشيء أعم العام لوقوعه على كل ما يصح أن يعلم ويخبر ويخبر عنه، لوقوعه على كل ما يصح أن يعلم ويخبر عنه. طيب، بهذا يكون المصنف رحمه الله تعالى قد انتهى من شرح هذا النوع، وأيضا لعلنا إن شاء الله تعالى أيضا نكتفي بما شرحناه، ونسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على استكمال هذا الكتاب على خير وبركة، وأن يبارك الله عز وجل لنا ولكم في القرآن العظيم، وأن يجعلنا الله تعالى وإياكم يعني من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.